بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى أهل بيتك الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنسه إذ قام في محرابه وسواه في طيف الكرى يتمتع، فانسل يستل ابن ملجم سيفه أيوا إماما، فانسل يستل ابن ملجم سيفه متخفيا، والليل داج أسفع، وعليهم مذ رفع الصفيح يكاد من جزع يخر له الصفيح الأرفع، والمسلمون تراكضوا في أخذه، وعليه قد سلوا السيوف وأشرعوا، ونعاه جبريل ونادى في السماء أيوا عليا، ونعاه جبريل ونادى في السماء يا وعليه من جزع تكاد تصدع، اليوم أركان الهدى قد هدمت، اليوم أركان الهدى قد هدمت، اليوم شمل المسلمين موزع، اليوم قد قتل ابن عم المصطفى أيوا عليا، اليوم قد قتل ابن عم المصطفى، اليوم قد قتل البطين الأنزع، لم أنس زينب مذ رأته وشيب بدماء مفرقه الشريف ملفع، فغدت تصبغ شعرها بدمائي، وفؤادها بشجونه يتقطع، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل جاء في دعاء الندبة فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر معه الحق حيثما دار. وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره. وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. وأحله منه محل هارون من موسى فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين. وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا أبابه. ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك جعلنا الله وإياكم منهم، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول محمد. حديثنا في هذه الليلة يتناول موضوع فضائل أمير المؤمنين عليه السلام في سنة النبي صلى الله عليه وآله. وبطبيعة الحال لا نستطيع في هذه الفترة والمدة القصيرة من الوقت أن نتعرض إلى كل ما يرتبط بفضائل الإمام سلام الله عليه لكثرتها وتعدد جهاتها والدروس المستفادة منها، لكننا نقتصر على بعض النقاط والجوانب. أولا، موضوع الفضائل بشكل عام ينبغي أن يلتفت إلى ما هو الغرض منه، ومن خلال الغرض نستطيع أن نتبين بعض الأحاديث الموضوعة التي جاءت في باب الفضائل والمناقب. نعتقد أن أحاديث الفضائل والمناقب هي من جملة هدايات رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة، فإن رسول الله يعلم بالقاعدة التي تجري عليه وعلى غيره: إنك ميت وإنهم ميتون، فيحتاج إلى أن يضع خارطة طريق بعد حياته يهتدي بها الناس. أحاديث المناقب والفضائل الغرض الأساس منها هو تعيين خارطة الطريق ودليل الهداية للناس، وإلا فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله فارغا من كل شغل ويمتلك المزيد من الوقت لكي يجلس من الصباح إلى المساء فقط ليقول هذا فيه هذه المنقبة وذاك فيه هذه المنقبة وفلان فيه كذا وفلتان فيه كذا. ولو عددنا وحسبنا كمية الأحاديث التي وردت في كل الصحابة والتي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لوجدناها بعشرات الآلاف. فيتساءل الإنسان: هل أن النبي كان إلى هذا المقدار من الوقت بس قاعد من الصبح إلى الليل ويا ما يجي واحد يعطي عشرة مناقب، يجي آخر يقول له 20 منقبة وفضيلة، أو أن القضية فيها غرض عندما يقول فلان باب مدينة العلم يريد أن يقول خذوا علمكم من عين صافية هي من هذا الذي أشرت إليه وهو علي عليه السلام؟ عندما تختلف الآراء والأهواء بعدي وتصير حرب وتصير نزاعات، انظروا من قتل عمار فهي الفئة الباغية، ومن كان معه عمار فهي الفئة الهادية. ما هو الغرض من ذلك؟ الغرض أن يسوق الناس باتجاه الانتماء إلى الفئة الهادية واجتناب الفئة الباغية، وإلا لا النبي كان فارغ لهذا الحد ولا عمار أيضا يحتاج إلى مثل ذلك حتى يكمل إيمانه مثلا بهذا الشكل. وإنما الغرض أنها الجموع التائهة التي كانت في صفين عندما تتذكر حديث رسول الله بمقتل عمار على يد أشخاصهم، يتبين إليهم أننا في فئة البغي فلازم نرجع إلى فئة الهدى. إذا قال النبي ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، حتى إذا أبو ذر صارت مشاكل بينه وبين بعض الاتجاهات بعد النبي، لا يقول هذا إنسان وضعه العقلي غير تمام، أمره مريب، عند مشاكل، وإنما يقال لا، هذا صادق اللهجة. لذلك أبو ذر نقلت عنه مواقف متعددة في منى وفي جوار الكعبة وفي غيرها من الأماكن يحدث دائما بحديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. وكان ينادي بأعلى صوت: أيها الناس عليكم بعلي بن أبي طالب. هنا بعد تفيد كلمة النبي، تأثر هنا في هذا الموضع، ترى أبو ذر مو واحد مخبل، مو واحد متطرف، مو واحد صاحب مشاكل وغاوي مسائل، وإنما هو يبلغ بصدق ما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فأحاديث الفضائل الغرض منها هذا. فإذا جاء ذاك الوقت حديث مثلا في فضل عمرو بن العاص، ما يحتاج هذا واحد يروح يشوف السند ماله، لأن أساسا أحاديث المناقب والفضائل غايتها أن تهدي الناس إلى الطريق المستقيم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هل كان رسول الله يريد أن يهديهم إلى طريق عمرو بن العاص وأشبابه؟ كلا. فعندما يتم التأكيد على فضائل أمير المؤمنين وفضائل أهل البيت عليهم السلام، الغرض من ذلك هو وضع خارطة الطريق للأمة بعد رسول الله، بل إلى يوم القيامة، أن أيها الناس هذا وصي وخليفتي ووارث علمي ومنفذ أمري وقاضي ديني والقائم مكاني، وهو مثل هارون من موسى، إلى غير ذلك من الروايات والأحاديث. هذا احفظه بشكل دقيق، لأنه من الأبواب التي تنفتح منها أبواب كثيرة، هدف وغرض. باب الفضائل والمناقب ليس التبطر وليس المدح وليس كثرة الوقت اللي عند الإنسان ولا مجاملة الأشخاص، وإنما الغرض منه خارطة طريق. إذا اشتكلت الأمور على الأمة وإذا تعددت الاتجاهات على أبنائها، يعرفون ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام التي كانت أكثر من أن تحصى، كما قال أئمة وأعلام مدرسة الخلفاء فضلا عن الإمامية، هذا التعبير موجود عندهم: ومناقبه أكثر من أن تعد وفضائله أكثر من أن تحصى. مع ذلك أفرد وألف عدد من علماء المدرسة الأخرى كتبا خاصة في فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه. من ذلك الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل إمام الحنابلة، متوفى سنة 241 هجرية، صاحب كتاب المسند، غير ما أورده من فضائل علي ومناقبه في كتابه المسند، عنده كتاب آخر اسمه فضائل علي بن أبي طالب، هذا كتاب مختلف عن كتاب المسند في خصوص فضائل الإمام عليه السلام، ونقل عنه كلام متواتر في النقل أصبح بمثابة مشكلة لبعض أتباع النهج الأموي فيما يرتبط بالإمام علي عليه السلام، وهو قوله إنما ورد في من حديث رسول الله، أو هكذا ما ورد من حديث رسول الله في فضل الصحابة مثل ما ورد في شأن علي بن أبي طالب. الروايات اللي وردت في شأن الصحابة لم يرد كما ورد مثل مناقب علي عليه السلام، المقدار اللي ورد في شأن أمير المؤمنين لم يرد في شأن باقي الصحابة كذلك. بعضهم يضيف إليها كلمة بالأسانيد الحسان، وهذا منقول في كتب أحمد بن حنبل ومنقول عنه من قبل آخرين مثل الحاكم النيشابوري صاحب المستدرك، مثل ابن حجر العسقلاني صاحب الصواعق، ومثل ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، وغيرهم مما يتعدد النقل، وهذا رح يسبب مشكلة عند بعض أتباع النهج الأموي، إنه كيف يصير هذا؟ هذا الكلام مناقب علي التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله من الكثرة لم يرد مثلها في سائر الصحابة. زين، هذا الأمر يخالف قضية الترتيب في الفضيلة، أن عليا هو الرابع يخالف الترتيب في الخلافة، أن عليا هو الرابع، كيف يصير أن رسول الله يصفه بهذه المناقب الكثيرة ومع ذلك نجعله في الفضيلة هو الرابع ونجعله في الخلافة هو الرابع؟ لذلك قال بعضهم كصاحب منهاج السنة، يقول المقصود من كلام أحمد الإمام أحمد شنو؟ مو أنه هذا وارد عن رسول الله، شوف التغيير في المعنى، مو المقصود أنه هذا وارد عن رسول الله، وإنما المقصود مروي عن رسول الله، وفي المروي أكو ضعيف وأكو موضوع وأكو صحيح، وأما الموضوع والضعيف فقد قام أهل الكوفة وأهل العراق وفيهم غلو وكذا، وظل يمشي في هذا مدرعم حسب التعبير، أنه ذول غلات وأن هذول وضعوا أحاديث في شأن علي بن أبي طالب لا تصح ومثل كذا ومثل كذا. زين، هو لا يقول ما روي، يقول ما ورد من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يعرف كيف ينطق. ثم بعد ما قال أنه هذا صاحب هذا الكتاب، قال أنه لأن فيها أحاديث ضعيفة وأحاديث غير تامة، فإذا استثنين هذه يصير حال حال باقي أصحاب رسول الله، نفس روايات اللي وردت في شأنه وردت في شأن غيرهم، فلا ميزة له بعد ذلك. تغيرت المسألة. وين ذاك الكلام الذي يقول ما ورد لأصحاب رسول الله، وبعضهم يفهم منها لمجموع أصحاب رسول الله، في بعض النقول لأحد من أصحاب رسول الله، ونفس الكلام أيضا من الروايات والأحاديث في المناقب مثل ما ورد لعلي بن أبي طالب لما ينقل عنه ابن حجر العسقلاني وينقل عنه المستدرك بكلمة بالأسانيد الحسان. نتساءل احنا وين راحت هذه كلمة بالأسانيد الحسان؟ فهل مثلا طرأ عليها التغيير والتبديل في الطبعات التي وصلتنا متأخرة؟ وإلا مثل هؤلاء واحد منهم سنة 500 هجرية مثلا، والآخر سنة قريب 750، وقبله أيضا ابن عساكر، ينقلون شيئا آخر بقيد الأسانيد الحسان. لكن هي هذه مشكلة النهج المتأثر بالحالة الأموية، هي هكذا. أصرح من هذا وأوضح من هذا ما نقل عن ابن معمر التيمي في ذلك المكان كما نقله ابن عساكر، يقول إلى أن يقول عن أخبرنا ابن التيمي يعني معمرا قال سمعت أبي يقول فضل علي، انتبهوا إلى هذه الكلمة، فضل علي أصحاب رسول الله بمئة منقبة وشاركهم في مناقبهم. هذه بعد كلش صريحة، يعني كل المناقب المذكورة للأصحاب موجودة في علي، وهذا ليس من الإمامية القائل. كل المناقب والفضائل التي ذكرت للأصحاب يشاركهم فيها علي بن أبي طالب، ويفضلهم ويتقدم عليهم بمئة منقبة. الإمامية يعتقدون أكثر من هذا، شنو مئة منقبة؟ لكن على كل حال هذه شهادة من أحد أئمة وأعلام المدرسة الأخرى، يشاركهم في كل مناقبهم ويتجاوزهم بمئة منقبة. زين، هذا شو يسوي إليه ذاك الطرف المتعصب؟ أكو هناك من مدرسة الخلفاء من فعلا يعتقد أن علي بن أبي طالب له هذه المناقب والفضائل، وقد ذكرنا قسما من أسمائهم ممن ألف، أحمد بن حنبل ألف، النسائي ألف أو النسائي ألف، الإسكافي ألف، ابن المغازلي ألف، ابن مردويه، وهكذا غيرهم أفردوا أجزاء خاصة بفضائل أمير المؤمنين عليه السلام. لكن أكو هناك فئة لا يرضيها مثل هذا الكلام، تجي إلى ابن كثير الدمشقي صاحب كتاب البداية والنهاية، وهو من أعلام الخط المتعصب ضد التشيع والشيعة وأهل البيت، شي يقول عن هذا؟ يقول هكذا رواه ابن عساكر في تاريخه بسنده عن ابن أبي خيثمة، وهذا الكلام فيه تخبيط كثير. كيف تقول أنت علي بن أبي طالب يشارك الآخرين ويتقدم عليه؟ ماذا تخبيط؟ ولعله اشتبه على معمر، فإن المشهور عن بعض الكوفيين تقديم علي على عثمان، بس هذا عند أهل الكوفة يقولون علي متقدم على عثمان، وأما على الشيخين فلا، هذا الكلام غير مقبول أبدا. بل ولا يخفى فضل الشيخين على سائر الصحابة إلا على غبي، اللي يقول علي بن أبي طالب متقدم على غيره من أصحاب رسول الله من سبقه، هذا غبي، فكيف يخفى على هؤلاء الأئمة؟ بل من قال بتقدم علي على عثمان فقد أزرى على المهاجرين والأنصار، يعني هذا سوى إهانة لكل أصحاب رسول الله. كيف يقول علي بن أبي طالب أفضل من الخليفة الثالث؟ زين، هذا صراحة قاله عمار ومقداد وأبو ذر ومن كانوا محسوبين من شيعة علي عليه السلام، بس هذا لا يهون عليهم هذا الأمر. إذن في نفس الوقت اللي نجد أن في مدرسة الخلفاء من ألف كتبا خاصة في فضائل أمير المؤمنين ومناقبه وصحح هذه الأحاديث واعتمد عليها، ومنهم إمام الحنابلة أحمد بن حنبل، ومنهم النسائي واحد من أصحاب الكتب الستة أو الصحاح الست كما يعبر عنه بعضهم وقد تحدثنا في وقت سابق، ومنهم الموفق الخوارزمي وابن المغازلي والإسكافي وغير هؤلاء كثير. في نفس الوقت اللي هذا الخط والتوجه موجود أيضا في مدرسة الخلفاء، وجدنا أشخاصا تحمر آنافهم غضبا إذا نسبت فضيلة وميزة لعلي بن أبي طالب عليه السلام. هذه نقطة أخرى في موضوع الفضائل. نقطة ثالثة، أن فضائل الإمام عليه السلام تتقسم بأقسام كثيرة لا نستطيع أن نذكر الأحاديث، وإنما يمكن من خلال التقسيم، بعضها ما جاء في القرآن الكريم مثل آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومثل آية النجوى: قدموا بين يدي نجواكم صدقة، ومثل آية الإنفاق: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وغير هذه من الآيات المباركات التي أولت صراحة بعلي، وإلا قال بعضهم: ما من آية تبدأ بقوله يا أيها الذين آمنوا أو مدح فيها الذين آمنوا إلا وكان علي أول تلك الآية. لا، هناك آيات خاصة بالإمام عليه السلام نزلت في حوادث معينة، فقد تكون الفضائل مرتبطة بآيات القرآن، وقد تكون مرتبطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديثنا في القسم الثاني. وقد تكون هذه الروايات التي وردت في السنة تشمل عليا وغيره، مثل حديث الثقلين. حديث الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، تشمل عليا كما تشمل أبناءه الطاهرين. وقد يكون الحديث خاصا بأمير المؤمنين مثل حديث الغدير وحديث الطير: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك. طيب، ولهذا الحديث هذا جدا مزعج إلى أتباع النهج الأموي، ما يدرون شي يسوون به، لأن عبارة غير طبيعية: أحب خلقك إليك. فجاء أمير المؤمنين علي عليه السلام. فبعض الأحاديث خاصة بالإمام عليه السلام، وبعضها يشترك فيها مع سائر العترة والذرية، بعضها يرتبط بحادثة من الحوادث، قصة من القصص، مثل هذا الحديث، مثل حديث الغدير، مثل: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، حيث أن النبي عزم على الخروج إلى تبوك وجعل عليا واليا له على المدينة، فأرجف قوم أن رسول الله لا يحب صحبة علي بن أبي طالب، ما يحبه، ما يشتهيه، ما كان وياه من عمره 9 سنوات، وطول هالمدة كان تحت تربية رسول الله، لا هذا النبي لا يحبه قالوا، ولا يحب صحبته ويستثقل وجوده، فأرجفوا بذلك. فجاء علي عليه السلام وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر، فقال له رسول الله مع حضور أولئك الناس: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا الحديث قد رواه عشرات المحدثين وعشرات الصحابة، سمعوه من فم رسول الله صلى الله عليه وآله. المرحوم صاحب العبقات مير حامد حسين النقوي الهندي، هذا الفحل في البحث، ذكروا أنه أفرد مجلدا كاملا لهذا الحديث، مجلد كامل، وين نقل، من نقله، ماذا قالوا في نقلته، كيف عرف الرجاليون الرواة، كيف صححوا هذا الحديث. بعدين تجي إلى المعنى، شنو المعنى؟ منزلة هارون ما هي؟ قال: اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. بعد هذا الدعاء صار الخطاب إلى 2، مو خطاب واحد، مو أزري وأمري، صار لا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهكذا. فصار إذن شراكة، صار 2 بدل الواحد، هذه هي المنزلة. نعم، نحن لا نقول بأن عليا شريك لرسول الله في النبوة، ولكن في الخلافة والوزارة والأمر والنصرة وباب مدينة علمه وكل ما ذكر من أحاديث رسول الله يحتويها حديث المنزلة، علما، عملا، ولاية، وصاية، قيادة، هداية، إرشادا. فهذا مما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الأمر الثالث، أن هذه المناقب وهذه الفضائل تمت محاربتها كما تحارب المنشورات السياسية، بل أكثر من ذلك، مع أنها بحسب الظاهر المفروض ما لازم تحارب. واحد قال، النبي قال: هذا أخي وصي ووارثي، شي ضرك أنت حتى تجي تمنع عن هذا الحديث؟ ليش أنت تجي تقول أن من يروي مناقب علي بن أبي طالب يعاقب؟ ماذا يضرك؟ شي أثر عليك؟ ينقل عن بعضهم يقول إمام الشافعي، بعضهم يقول الزمخشري، بعضهم يقول غير ذلك، المهم هي الكلمة، أنه سئل هذا عن علي بن أبي طالب، فقال: ما أقول في رجل أخفى أولياؤه فضائله خوفا، وأخفى أعداؤه فضائله حقدا، ثم خرج من بين هذا وذاك ما ملأ الخافقين. كلا الطرفين باختلاف الدوافع أخفوا الفضائل هذه، أما أتباعه وشيعته فخافوا من القتل، وكان يصير هكذا في فترات. قيل لأحدهم أيام الحجاج الثقفي: لم لا نسمع منك أحاديث في مناقب علي وقد رويت عن الصحابة ذلك؟ فقال: أما ترون سيف الحجاج يقطر بالدماء؟ توهم الآن قاتلين ميثم التمار لحديثه عن علي عليه السلام قتله ابن زياد، والحجاج أيضا شاهر سيف يدور على أشخاص من النوع. سعيد بن جبير قتله لولايته لعلي عليه السلام. أنا جاي أحدث أيضا أصير في نفس المصير، فقسم من هؤلاء تراجعوا عن الرواية، وقسم آخر كانوا من أعداء أهل البيت، كانوا من مخالفيهم فكتموا هذه الأخبار وكانوا يعاقبون عليها، ينقلون غير بني أمية حتى بني العباس. هارون العباسي نقل عنه من أثبت خلافة علي بن أبي طالب قتلته، هذا يذكره الخطيب البغدادي. زين، ولذلك أحد الرواة يقال له أبو معاوية وهو ثقة عندهم، روى في البداية حديث أنا مدينة العلم، ثم بعد ذلك إذا سئل عن هذا الرواية يكف عن ذلك، يقول: لا أنا ما اسمحوا لي ما أقدر أحكي. قالوا: لماذا؟ لأنه بلغه أن هارون قال: من أثبت خلافة علي بن أبي طالب قتلته. فليش يقتل نفسه؟ ترك الرواية. عقاب كان يصير بما لا حد له. علي بن نصر الجهضمي، ذات مرة نقلنا هذا الحديث لعله في هذا المكان، زمان المتوكل العباسي وهو ليس من شيعة أهل البيت، روى حديثا في فضل أمير المؤمنين عليه السلام، فرفع أمره إلى المتوكل العباسي فأمر بجلده 1000 صوت، 1000 صوت، اللي هذا لا زنا ولا لواط ولا يوجد حد في الشرع يوصل إلى 1000 صوت. ليش؟ لأنه روى فضيلة لعلي بن أبي طالب. فلما ذهبوا إلى المتوكل وتشفعوا فيه وتوسطوا، والله هذا مو من الشيعة، هذا ليس من شيعة أهل البيت ولا يوالي عليا ولا يفضله على غيره، وإنما محدث حافظ أحاديث ذكر الحديث في جملة أحاديث أخرى. بعد الوساطات وبعد الكلام جلد 100 جلدة، صار إلى تخفيض، جلد 100 جلدة حتى يكون عبرة لغيره. ومع ذلك ظهر من بين هذا وذاك ما ملأ الخافقين. لذلك نلاحظ مثلا لماذا كان ذكر علي عبادة في رواياتنا. ليش؟ لأن هذا في الواقع توضيح لخارطة الطريق. ليش عندنا بعض الأدعية كدعاء الندبة مستحبة في الأعياد، مستحبة في الجمع؟ شنو في دعاء الندبة؟ من أبرز ما فيه هو ذكر هذه الفضائل والمناقب، أكثر من إشارة إلى نحو 30 حديث ورواية عن رسول الله، بين نقلها بالكامل وبين إشارة إليها. هذا أي إنسان يدأب على قراءة هذا الدعاء حتى لو ما قرأ أي مصدر آخر سوف يكون حافظا لهذه المجموعة من الروايات. أولها فقال: والملأ أمامه من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وهكذا يستمر في هذه الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك نوصي المؤمنين والمؤمنات بأن يقرأوا هذا الدعاء، فإنه وسيلة تثقيفية. لدي كتاب بعنوان تأملات في دعاء الندبة، تبين لي أن هذا مو فقط هالموضوع، هذا أشبه بشرح حركة التاريخ قبل الإسلام وكيف جرت الأحداث في الأمة الإسلامية والعوامل التي أدت إلى النتائج الكارثية في الأمة. هذا كله في الدعاء المختصر والبسيط، لكن عبئ بطريقة مناسبة هي طريقة الدعاء. يمكن أنت إذا يقول لك تعال اقرأ هالأحاديث واحفظها هكذا لعله يصعب، لكن إذا صارت بصورة الدعاء سيسهل عليك حفظها. نوصي جدا بهذا الدعاء، قراءته وتدارسه والتأمل في فقراته، فإنه ما يشير إلى طريقة الحياة السليمة على هدى الأنبياء ونهج الأوصياء كما أرادها الله سبحانه وتعالى. هذا بعض الشيء عما يرتبط بفضائل أمير المؤمنين عليه السلام، نشير إليه بسرعة. الفضائل أولا ليست هي أوسمة مجانية يوزعها النبي على هذا وذاك، وإنما هي خارطة طريق يعطيها النبي للأمة إذا اشتكلت عليها الطرق وتعددت عليها الفئات. ولذلك نكتشف من خلال هذا المعنى أن بعض ما ورد من أحاديث المناقب والفضائل في من هم كانوا غير مهتدين أصلا كيف يكونوا هداة لغيرهم؟ هم كانوا ضائعين، كيف يكونوا خريطة طريق؟ كيف يكونون خريطة طريق؟ إنما هو منهاج آل محمد. الأمر الآخر أنه كما أن الإمامية صنفوا الكثير الكثير من الكتب في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، فإن اتجاها كبيرا في الأمة من مدرسة الخلفاء أيضا، لا سيما في من كان توجههم في المذهب الشافعي غالبا وغيرهم أيضا من الأحناف وجدنا كذلك، بل إمام المذهب الحنبلي صنفوا كتبا خاصة في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. فالإقرار بمناقبه وفضائله هو حالة عامة في الأمة، إلا أن أتباع النهج الأموي لم يكونوا كذلك، بل كانوا حريصين على إخفاء وتكذيب وتأويل هذه الأحاديث على غير معانيها. الأمر الثالث أن فضائل الإمام منها ما هو تفسير لآيات القرآن، ومنها ما جاء في سنة رسول الله، وهذا منه ما كان مرتبطا بحادثة وقصة وقضية، ومنها ما كان ابتداء وعفوا. ولذلك تسمى الروايات والأحاديث التي هي ذات قصة باسم تلك القصة، مثل حديث الغدير، حديث المنزلة، حديث سد الأبواب وأمثال ذلك من الروايات، حديث الطير المشوي ائتني بأحب خلقك إليك.
وهناك أحاديث من غير مناسبة، من غير قصة، قالها رسول الله عفوا وابتداء هكذا لدلالة الناس على الطريق الصحيح. وأخيرا فإنني أوصي بأن يتم قراءة دعاء الندبة باعتبار معانيه الكبيرة، ولا سيما ما يرتبط فيها منها بفضائل أمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. نكتفي بهذا القدر لكي نوجه قلوبنا وأذهاننا إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام هذه الليلة، ليلة العشرين، إلى الكوفة. تصور نفسك في ذلك الظرف وفي تلك اللحظات التي كان فيها أمير المؤمنين عليه السلام في منزله، وتخيل بعين قلبك ما الذي يجري هناك. أمير المؤمنين عليه السلام على فراش مرضه يرفع رجلا ويضع أخرى بعد أن سر السم في جميع بدنه. اللعين بن ملجم يقول: لقد اشتريته، يعني السيف، بألف وسممته بألف، فإن خذلني فأبعده الله. وضرب إمامنا ضربة قوية جدا على هامته حتى يتسرب السم إلى دماغه ومنه إلى سائر بدنه، وهذا ما حصل بالفعل. لذلك قال محمد بن الحنفية: ما مرت علينا ليلة أقسى من ليلة العشرين من شهر رمضان. لماذا يا ابن الحنفية؟ قال: لأنه قد سرى السم في بدن والدي إلى رجليه، من رأسه الشريف إلى رجليه، حتى كان لا يستطيع الصلاة من قيام، وإنما صلى صلاته من جلوس. لعنة الله عليك يا ابن ملجم، ماذا صنعت بأمير المؤمنين؟ هذا قالع باب خيبر، هذا فارس بدر وحنين، وإذا به لا يستطيع أن يقف على قدمين، ويحتاج أن يصلي صلاته من جلوس. أي ألم كان في الإمام عليه السلام، وأي مصيبة أحدقت ببيته. لذلك جاء الناس إلى أمير المؤمنين عليه السلام يعودونه. أول من دخل حجر ابن عدي الكندي، التفت إلى الإمام عليه السلام لما رآه على تلك الحالة، اغرورقت عيناه بالدموع، فقال: فوا أسفا على المولى التقي أبي الأطهار حيدرة الزكي. وأخذ يبكي، لكن أراد أن يطمئن نفسه. يقول له: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك، إنما هي ضربة، والأسد لا يضره ذلك، أنت قوي. فقال له أمير المؤمنين: يا حجر، كلا، أنا مفارقكم بعد ليلتين، في ليلة 21 أنا أرحل عنكم يا حجر. فبكى حجر من خبر الإمام عليه السلام. قال له: يا حجر، كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ قال: والله لو قتلت وأحرق لما تبرأت منك. وبالفعل صدق حجر بن عدي هذا الكلام، قتل أمام براءته من علي عليه السلام، وذهب شهيدا في سبيل الولاية. ثبتنا الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين. يقول أصحاب الخبر: بعد ذلك صرف الإمام عليه السلام الناس لكي يستريح أمير المؤمنين، فخرجوا جاء الأصبغ ابن نباتة وظل يطرق الباب، خرج إليه الحسن: يا أصبغ ما تريد؟ قال: إن رجلي لا تطاوعني على الرحيل، أريد أطمئن على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. أنا شفت بعض الإخوة المؤمنين خارج هذا المسجد يصرون على الحضور والدخول إلى داخل المسجد لكي يسمعوا رثاء الإمام. كيف إذا كان الإمام موجود داخل؟ يقول لي: أنا ما أقدر أتحرك وأنا لم أنظر إليه. فقال له: رجلي لا تتابعني على الذهاب، لا بد لي أن أدخل. فدخل على إمامنا. يقول الأصبغ: لما رأى وجه الإمام انفجر باكيا. ما الذي أبكاك يا أصبغ؟ قال: رأيت الإمام قد عصب بعصابة صفراء وقد اصفر وجهه، فلا أدري العصابة أشد اصفرارا أو وجه الإمام عليه السلام. أين المنادي وإماماه وعلياه وسيداه ومظلوماه؟ وقال: ما زلت مظلوما. هاي من ظلامته صلوات الله وسلامه عليه. هكذا ثم صرف الأصبغ. بقي أمير المؤمنين مع أهل بيته يريدون يطمئنون عليه. سيد زينب تخاطب الحسين: كيف حال والدي هذه الليلة؟ عساه أن يكون بخير. يا حسين نشدك عن ولينا، يا خوي لا تخفي علينا، اش والدي بطل ونينا، ما قاعد يودل. ما قاعد يودي الإمام، ما أدري هاي علامة صحة لو علامة تعب، حتى الونين ما يقدر عليه الإمام. أش والدي بطل ونينا، وشوف عرق يسبح جبينا، كان حالته اليوم زينة؟ قالها: يا زينب يا حزينة، أخبرك خبر، أخبرك خبر لا تظهرين، ترى والدي يروح ابن دينا. كأني بها ناديت نزلة الكوفة: يا علي كشرى علينا، نطلب من الله الطيب وتردنا المدينة. قشرة علينا نزلة الكوفة يا ابو حسين، فالك عسى فال السلام يا ضيال. قالها الحسن: يا اختي السلام، مال الأب مني ما تنظرين السيف شق غرة جبين؟ أنا ما ظنتي حامل حما من طبرتي يقوم، هذا الطبيب يقول سيف الرجس مسموم، مقزر أبونا حسبته يوم بعد لونه تغير وانتحل، ما تنظري. قالت: يا عقلي نطلب من الله السلامة ويقوم أبو الحسنين ويتمم صيامه ونعيد بفرحة ولا نعيد. قالها آيتك للعيد لا تذكرين يا اختي يا زينب كان عيد العيد بالشام كان الخبر وصل يصير ابرك الايام واحنا بعد يوم وليله ونصبح ايتام عند الفجر كف الارامل تفقدين افي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا البلاء والوباء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن وأسلافه وموتى المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.